الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام. وقد انتهينا في اللقاءات السابقة من الكلام عن سجود التلاوة وعن سجدة الشكر وبينا ما فيهما من أحكام. انتقل المصنف إلى باب آخر فقال: باب صلاة التطوع. مقدمة: التطوع تفعل منطاع يطوع إذا انقاد، والتطوع لغة فعل الطاعة، وشرعا واصطلاحا طاعة غير واجبة من صلاة وصدقة وصوم وحج وجهاد. والمراد هنا بصلاة التطوع الصلوات التي ليست واجبة. قال شيخ الإسلام: التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة إن لم يكن المصلي أتمها. وقال الغزالي في الإحياء: أمر الله فرائض ونوافل، فالفرائض رأس المال وهو أصل التجارة وبه تحصل النجاة، والنوافل هي الربح وبها الفوز في الدرجات. وهذا الكلام فيه نظر كثير، هذا الكلام فيه نظر. وفي هذا الباب يبحث الفقهاء في الأعمال الصالحة أيها أفضل. قال في شرح الإقناع: أفضل التطوع الجهاد في سبيل الله، فقد قال الإمام أحمد: لا أعلم شيئا بعد الفرائض أفضل من الجهاد. اكتب عندك: والجهاد من الوسائل، والجهاد من الوسائل وليس مقصودا لذاته، بل هو وسيلة ليكون الدين كله لله، بل هو وسيلة ليكون الدين كله لله. نرجع للكتاب: ومن الجهاد النفقة والإعانة عليه، ثم يلي الجهاد العلم، تعلمه وتعليمه من تفسير وحديث وتوحيد وفقه ونحوها. قال أبو الدرداء: العالم والمتعلم سواء في الأجر. طب خدوا بالكم هنا في قوله: ثم يلي الجهاد العلم، تعلمه وتعليمه من تفسير وحديث وتوحيد وفقه ونحوها. وكما تعلمون لا جهاد إلا بعلم، وإلا كيف يكون الجهاد مطابقا للشرع إذا كان عن جهل؟ وعليه مقصده ثم يلي الجهاد العلم، أي علم غير فقه الجهاد. يعني هو تعلم الجهاد أولا وفقه الجهاد، ثم جاهد، وبعد ذلك يليه في الأفضلية تعلم العلوم الشرعية غير علم الجهاد، لأن علم الجهاد قد تعلمه وجاهد لما تعلمه. وقال أبو الدرداء: العالم والمتعلم سواء في الأجر. ونقل مهنة عن الإمام أحمد: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته بأن ينوي به نفي الجهل عن نفسه وإفادة الغير. طبعا هنا قول الإمام نفي الجهل عن نفسه، ولن يصرف وصف الجهل عن الرجل إلا إذا تعلم وعمل. لأن ممكن تفهم نفي الجهل قال لك آه يبقى تعلم، لا، نفي الجهل أو الجهل لا ينفع عن الشخص إلا إذا تعلم وعمل. ونقل منصور عن الإمام أحمد: إن تذاكر بعض ليلة أفضل من إحيائها، والمراد بالعلم الذي ينتفع به الناس في أمور دينهم. وقال الإمامان أبو حنيفة ومالك: أفضل ما تطوع به العلم تعلمه وتعليمه. وقال الشيخ تقي الدين: تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد، والعلم خير ما أنفقت فيه الأنفاس وبذلت فيه المهج. وقال الإمام النووي: اتفق السلف على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة والصيام والتسبيح ونحو ذلك، فهو نور القلب. طبعا يا أخوانا كلام الأئمة يحمل على تزاحم المصالح، وإلا لو استطاع المسلم أن يأتي بالنوافل وطلب العلم فهذا أعلى الدرجات، ولكن هب أنه تزاحمت المصالح، يعني لن يتمكن من صيام النفل إلا إذا ترك تحصيل العلم، ولن يتمكن من تحصيل العلم إلا إذا ترك صيام النفل. هذا تزاحم المصالح، وكما تعلمون القاعدة العامة الطاعة المتعدية أفضل من الطاعة القاصرة. يقول: اتفق السلف على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة والصيام والتسبيح ونحو ذلك، فهو نور القلب، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهو أفضل الأعمال وأقربها إلى الله، وأفضل العلوم أصول الدين ثم التفسير ثم الحديث ثم أصول الفقه ثم الفقه. وقال الغزالي: أيها المقبل على اقتباس العلم، إن كنت تقصد بطلب العلم المنافسة والمباهاة واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا فصفقتك خاسرة، وإن كانت نيتك وقصدك من طلب العلم الهداية دون مجرد الرواية فأبشر، فإن الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت رضا بما تطلب. الحديث 84 بعد 100، وهو الأول في هذا الباب، عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. مفردات الحديث: سل من السؤال بتخفيف الهمز، فلما تحركت السين لم يحتاج لهمزة الوصل أو غير ذلك. الواو بالسكون والفتح وهمزة استفهام تستدعي فعلا، فيكون المعنى على الأول. سل غير ذلك، لكنه أجاب: هو ذاك، أي مسؤول ذاك، لا أريد غيره. وعلى الثاني في تقدير: أتسأل هذا وهو شق وتترك ما هو أهون منه؟ فأجاب مسؤول ذلك: لا أتجاوز عنه. ذلك هذه الإشارة للبعيد ولينتهي السائل عن سؤاله امتحانا منه صلى الله عليه وسلم. ذلك هذه الإشارة جاء بها السائل يفيد أن ما سأله غير مستبعد. أعني على نفسك يعين على بلوغ مرادك. السجود يراد به الصلاة، فعبر عن كلها ببعضها لكون هذا البعض هو أهم أفعاله، اكتب بل هو ركن من أركانه. ويجوز التعبير عن الشيء بركن من أركانه، ويجوز إطلاق الشيء على ركن من أركانه. ويجوز إطلاق الشيء على ركن من أركانه، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الحديث. والمعني بالصلاة هنا اللي هي إيه؟ الفاتحة. فأطلق الكل ويراد به الجزء، ويطلق الجزء ويراد به الكل، بس الجزء هنا بيكون عبارة عن إيه؟ أركان ركن. ما يؤخذ من الحديث: ربيعة بن كعب الأسلمي أحد المتشرفين بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بوضوئه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه على عمله وخدمته، فقال له: سل واطلب مني حاجة أقضيها لك. وإذا بنفس الرجل كبير عالية، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: أو غير ذلك من حاجة أخرى غير هذه؟ فقال: هو ذاك، يعني ليس لي حاجة إلا هذه الحاجة. فأجابه صلى الله عليه وسلم إلى ما طلب، ولكنه قال: أعني على نفسك، أي ساعدني على قضاء هذه الحاجة الكبيرة ونيل هذا المرام العظيم بكثرة الصلاة، فإنها سبب لعلو الدرجات في الجنة. فإن الله تعالى لما ذكر المحافظين على الصلاة قال: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. المراد من السجود هو الصلاة، فإن الشيء يسمى ببعضه لا سيما إذا كان بعض الشيء أهم ما فيه، فالسجود أهم ما في الصلاة لما فيه من كمال الخضوع والاستكانة لله تعالى والقرب منه. المراد بالصلاة هنا نوافلها لأنها التي يمكن تكثيرها، فدل على أن نوافل الصلوات من أعظم الطاعات وأنها سبب قوي لنيل أعلى درجات الجنان. التطوع في الصلاة على أربعة أقسام: تطوع مطلق لا يتقيد بسبب ولا بوقت ولا بفرض. اكتب عندك: وهذا يراعى عند أدائه أوقات الكراهة. وهذا يراعى عند أدائه أوقات الكراهة، يعني إيه؟ لا يؤدى في أوقات الكراهة. تطوع مقيد بالوقت كالوتر وصلاة الضحى. اكتب عندك: والوتر من بعد العشاء حتى الفجر، وصلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وقبل الزوال. ما قبل الزوال؟ لا، الزوال بيبدأ قبل ذلك بكثير. نعم، ثلث ساعة. وأفضلها حين ترمض الفصال، وأفضلها أفضل وقت الضحى حين ترمض الفصال. ترمض الفصال كتبتها؟ كتبت ترمض الفصال أم كتبتها؟ لما؟ اكتب. وأفضلها أي أفضل وقت الضحى حين ترمض الفصال. والفصال جمع فصيل وهو صغير الإبل، وترمض أي تتأذى من شدة الحر. ترمض بالضاد حين ترمض الفصال. الفصال جمع فصيل. احنا قلنا قبل الزوال بثلث ساعة، لا بأس، ده الأصل فيها. معايا أخي الفضل؟ طيب، تطوع مقيد بفرض كرواتب الصلوات الخمس. تطوع مقيد بسبب كتحية المسجد وركعتي الوضوء. اكتب عندك: والصواب في تحية المسجد الوجوب وليس الاستحباب. ما يستفاد من الحديث الخامس: فيه دليل على سمو نفس ربيعة. نعم، دليل على ماذا؟ دليل الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. أي نعم، لا في الحضر. فيه دليل على سمو نفس ربيعة رضي الله عنه وعلى شرف مطلبه وعلو همته على الدنيا وشهواتها، فإن نفسه طواق إلى أعلى المراتب. فيه دليل على أن على هذا الخلق العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن خدمته شرف وإنها لأجر عظيم يعود على الخادم بالخير والبركة. ومع هذا فإنه أحب أن يكافئ من يخدمه، ولم يقل: إن حقا عليكم أن تخدموني. فيه بيان أن السجود في الصلاة هو أفضل أفعاله، وهو موطن خلاف بين العلماء، فهل القيام أفضل أو السجود؟ فالمذهب عندنا كما في شرح الزاد: وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام فيما لم يرد تطويله، واستدلوا بحديث الباب. قال الشيخ تقي الدين: التحقيق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود، وأما نفس الركوع والسجود فأفضل من نفس القيام فاعتدالا، ولهذا كانت صلاته معتدلة. يبقى أصبح الأفضلية باعتبارات، فمن قال السجود أفضل باعتبار الهيئة كويس، ومن قال القيام أفضل فباعتبار الذكر، فكتاب الله عز وجل ليس أفضل هناك، ليس هناك شيء أفضل منه. الحديث 85 بعد 200، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن عائشة، الحديث 86، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. مفردات الحديث: يدع يقال ودعته، أدعوه ودعا، تركته وأصل المضارع الكسر، ومن ثم حذفت الواو ثم فتح لمكان حرف الحلق، وينظر استعمال ماضيه ومصدره اسم فاعله، حتى قال بعضهم إن العرب أماتت ذلك إلا أنه ولد في بعض الجمل. الحديث 87 بعد 200، وعنها أي عن عائشة قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. ولمسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. مفردات الحديث: تعاهدا يقال تعاهد تعاهدا، وحقيقة التعاهد تجديد العهد به، والمراد هنا المحافظة عليه. النوافل جمع نافلة، قال: في النهاية سميت النوافل في العبادات لأنها زائدة على الفرائض. الحديث 88 بعد 200، وعن أم حبيبة أم المؤمنين قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم، وفي رواية تطوعا، وللترمذي نحوه، وزاد 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وللخمسة عنها: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. طبعا هنا من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. هل يجوز أن نأخذ بهذا النص دون غيره من النصوص؟ معايا شيخ خالد؟ أنا بنبه على إيه؟ حينما تذكر هذا الحديث، يعني أنت مثلا بتدرس في الفقه مثلا التطوع النوافل، فواحد سألك قبل عن نافلة الظهر فقلت له 4 قبله و4 بعده، كويس؟ فقال لك: ما الدليل؟ فأتيت له بهذا الحديث الصحيح: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. كده أنت أحسنت، ولكن لابد من البيان، وهو أن تبين أن هذا الحديث من حافظ على هذه الأشياء هي سبب أن يحرم الله هذا الجسد على النار، ولكن السبب لا يتحقق مسببه إلا بعد إيه؟ استفاء الشروط وانتفاء الموانع. واخدين بالكم؟ لأن ممكن واحد من أصحاب النفوس الضعيفة يقول لك: بس أنا لن أصلي شيء، هصلي 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر والظهر مش هصلي. طب الكلام ده ممكن إنسان أخرق يقول هذا الكلام، فلابد من البيان. عشان كده دايما نصوص الرجاء لابد عند ذكرها أن تتحفها وتأتي بعدها بالبيان، حتى لا يتعلق واحد بها ويطرد بقية النصوص. قال: طب ما رجل ممكن أن يأتي ب4 قبل الظهر و4 بعد الظهر ويأتي بمكفر لا يؤمن بالقدر يحرف صفات المولى عز وجل، فلا شك أن لابد من الأخذ بالنصوص كلية. يقول درجة الحديث الحديث الصحيح أصله في مسلم، وأما زيادة الخمسة فهي صحيحة أيضا ورجالها رجال الصحيحين، وأما زيادة الترمذي التفسيرية فقد جاءت عن أم حبيبة بنحو ما رواه مسلم عنها، وقال الترمذي عنها إنه حديث حسن صحيح وصححه الحاكم. ما يؤخذ من الأحاديث السابقة 85 86 87 88 بعد 200 في مجموع هذه الأحاديث الأربعة حكم السنن المعروفة برواتب الصلوات الخمس عدا صلاة العصر. تلك الرواتب التي كان صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ويحض على فعلها. من مجموع الأحاديث والأخذ بجميع الروايات يتحصل لنا من الرواتب 16 ركعة، 4 منها قبل الظهر و4 بعدها، كما تعلمون ولا يخفى 4 قبل الظهر و4 بعدها، أي مثنى مثنى حتى لا يتشبه الفرض بالسنة أو السنة بالفرض. يبقى ركعتين ويسلم ثم يأتي بركعتين ويسلم قبلهم وبعدهم، وإن أتى بالأربع فصحيحة ولكن خلاف الهدي التام. وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح، وركعتان بعد الجمعة. يبقى النصوص التي أوردها المصنف دلت على هذه الأمور: 4 قبل الظهر و4 بعدهم، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح، وركعتان بعد الجمعة. لم يأتي ذكر للعصر، مظبوط، ولم يأتي ذكر لركعتين قبل المغرب، ولم يأتي ذكر لركعتين قبل العشاء. ليه؟ لأن النصوص التي ذكرها المصنف دلت على ذلك. ولكن هل معنى ذلك ليس هناك صلاة قبل المغرب أو قبل العشاء أو قبل العصر؟ لا، وردت نصوص بذلك ستأتي إن شاء الله في الأحاديث تأكيد المحافظة على هذه الرواتب وعدم الإخلال بها. أيضا ركعتين بعد الجمعة، أما قبل الجمعة فبدعة باتفاق. أن يصلي الإنسان سنة الجمعة القبلية هذا لم يرد لا قولا ولا فعلا ولا تقريرا. وأما من اتكأ على قوله صلى الله عليه وسلم ما بين كل أذانين صلاة، فالمراد بذلك الأذان اللي هو الإعلام، والأذان الثاني اللي هو الإيه؟ الإقامة. هذا هو المراد بذلك. أما سنة الجمعة القبلية فلا شك أنها بدعة، فانتبهوا لذلك. ولكن أيضا إذا أردت أن تبين فافطن وانظر إلى المقام هل يحتمل أم لا. انتبهوا يا أخوان، يعني لسه بعض إخوانكم أخبرني أنه كان في جنازة فدخل ونظر إلى الرجل الذي يلحد المرأة، فوجد كثير من المخالفات ومخالفات مجمع أنها مخالفة، فوجد الرجل يلحد المرأة على ظهرها وجعل قدميها تجاه القبلة حتى إذا جلست يكون وجهها للقبلة، هكذا قال. وهذا مخالف، الإجماع منعقد على أن الميت يوضع في قبره على شقه الأيمن وجهه تجاه القبلة، ثم فكك الأربطة وبدأ يعبث بأيدي المرأة، هذا كله مخالف. فقام أخونا جزاه الله خير من غيرته على الدين وأنكر، فقامت عليه الناس. وهذا حقيقة الأمر ليس عيب فيه بل هو على صواب، ولكن الإشكالية أنه هو ما راعى الموقف. وهذه بركة أخواننا. طيب كان ينبغي أن يسكت؟ لا، ما يسكتش، الذي فعله صواب ويجب الإنكار، ولكن أنا بتكلم على إنكار الناس عليه. لذلك من الطرائف واحد دخل مرة في مسجد من المساجد فإذا برجل قاص واعظ يحدث الناس عن النفخ في الصور، فقال إن هناك أكثر من ملك، ثلاثة من الملائكة مع كل ملك، مع كل ملك صور ينفخ فيه. طبعا اللي نعرفه ايه؟ ان هو ملك ومعه صور واحد، قالك لا، ثلاث ملائكة وكل واحد معها صور. فقام الرجل وأنكر عليه، قال هذا مخالف. فقام القص الوعظ وقال انظروا هذا الرجل يستعظم أن يكون الله يخلق ثلاث صور وثلاث ملائكة. فقام الناس عليه وضربوه بالنعال حتى كاد أن يموت، وما تركوه إلا أقر، قال لهم عاوزين كم صور؟ واخدين بالكم يا أخوانا؟ ومن أجل هذا ودية من باب الضرورة الملجئة، من باب الضرورة الملجئة، استعن بالله وحاول في محلك أن تنشئ درسا علميا ولو بسيطا تلت ساعة، وحاول تتكلم في أمور ليس فيها خلاف أو الناس على خلاف الحق، حتى يطمئن الناس إليك ويثقون في علمك، واخد بالك؟ وبعد ذلك ستستتب لك الأمور. يبقى صلاة الجمعة ركعتي الجمعة القبلية. طيب أنا لكي أنكر على الناس هل هيستحملوا أم لا؟ واخد بالك؟ لذلك من باب التحدث بأنعم الله عز وجل، ولكن هذا أخذ منا وقتا طويلا ومعاناة لا يعلمها إلا الله. أصبح كثير من القوم في بلدتنا، وهذا لا أقره عليه، عند تغسيل الميت أو عند تكفينه أو عند وضعه في قبره، إذا سألوه لما تفعل قال لهم الشيخ قال لي كده، وهذا نبهته، ولكن من باب إيه؟ أقول لك أصبر وداوم على التدريس ولا تتعجل، لأن الأمية الدينية والجهل له تأثير كبير جدا في القبول وفي الرد، فكن على حذر وتريث، ودايما كده يكون عندك قسم مشترك في كل دروسك تعظيم الدليل الشرعي وعدم المخالفة، ودايما اجعل كما قلت قبل ذلك سندك عالم، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى سنة الجمعة القبلية غير مشروعة بل من البدع. نعم وفيه الجمعة، يوم الجمعة فيه ظهر؟ لا لا، ركعتين بعد الجمعة أو أربعة، لو ورد في بعض الروايات أربعة. نعم لا، هنا بيسأل عن في مخالفات يتم السكوت عليها. يا أخوانا دي قضايا أعيان، ولكل مقام مقال. من جملة الأشياء التي لا ينبغي السكوت عنها مطلقا الشرك أو خلل في الاعتقاد، ما ينبغي السكوت أبدا بأي حال من الأحوال، ولكن كان الأمر من الفقه العملي الذي يمكن أن يستدرك فلا بأس. ودائما كلما كان الإنسان، ودي فعلا حقيقة وقع، كلما كان الإنسان عنده إخلاص ولجوء إلى الله، الله سبحانه وتعالى بيسدده إلى أعماله. معايا علاء؟ ها؟ معي يا ولدي؟ ما أفهم، ما أفهم، فهمني ثاني بالراحة، مش فاهم. لا يا أخي، أصلا الحديث، لا لحظة واحدة، الحديث ليس على إطلاقه. من صلى كل يوم 12 ركعة من يوم في الجنة هذا يحمل على ويخرج منه يوم الجمعة، لورود النص. ماشي يا فضل، تخرج يوم الجمعة لورود النص. يا أخوانا الله يبارك، نحن ندور مع الأدلة حيث دارت، ولا أفضل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. بعيد تاني بالنسبة لركعتي الجمعة، وبالنسبة للواقع الذي تعيش فيه، راعي القوم. والمسألة يا أخواننا الله يبارك فيكم بتأخذ وقت، بتأخذ وقت. عوامل الهدم والتشغيل وتزهيد الناس في طلب العلم وعدم قبول الكلام من أصحاب الهدي الظاهري، أصبح دية الإخوان عليهم من الله ما يستحقون، ساعدوا الناس في ذلك أيام مساعدة، فلا بد أن نراعي هذا حتى تستقيم لنا الأمور. طيب، لا هذا أمر آخر، عيد المسجد. أنا بتكلم على ماذا؟ على ما يحدث في مصرنا. أذانين قبل الجمعة، بعد الأذان الأول يقوم الناس يصلون ركعتين، بدعة باتفاق. طيب، فلو قام رجل وصلى الركعتين ولكن نوى نفل مطلق، تشبه بالمبتدعة، فلا يجوز مطلقا. معي يا أخوانا؟ نعم يا أخوانا. هذا الصواب، الصواب أن يصلي لحديث سليك الغطفاني، قم فركع ركعتين. طيب، نعم، لا هنا بقى دخل والمؤذن بيؤذن، هنا عبادة مؤقتة بوقت إذا ذهب وقتها يتعذر الإتيان بها، وعبادة غير مؤقتة بوقت. ففي هذه الحالة الأفضل أن يقف يردد الأذان خلف المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق تحية المسجد، قال فلا يجلس حتى يركع ركعتين. لا، ليس له ذلك، ليس له ذلك. أسأل أخونا يقول هل له أن يردد الأذان خلف المؤذن وهو في الصلاة؟ الجواب ليس له ذلك. سليك الغطفاني، سليك الغطفاني. في الأحاديث تأكيد المحافظة على هذه الرواتب وعدم الإخلال بها، وإن من فضائلها، من فضلها وفوائدها وأحكامها ما يأتي، أن رواتب المغرب والعشاء والصبح والجمعة الأفضل أن تكون في البيت. طيب، طبعا هنا لابد أن نراعي أمور المسافة بين بيتك وبين المسجد، كويس، والفترة الزمنية التي يمكثها المؤذن والإمام ما بين الأذان والإقامة، لابد أن تراعيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت غرف نسائه تفتح في المسجد، أخبرك، فلابد أن تراعي هذا، وعلى قدر الإخلاص والمتابعة يأتيك الله عز وجل بالأجر الكبير. لأن إحنا فعلا حاليا لو أن كل إنسان فينا مثلا كما قال الشيخنا رواتب المغرب والعشاء والصبح والجمعة الأفضل أن تكون في البيت، لن يتمكن من إدراك الصلاة مع الإمام إلا في غالب قليل جدا. يعني أنا هنا في البيت بجوار المسجد والشرع أمرني أن أتحرك للصلاة عند سماع الأذان، لما قال الله أكبر، أكبر من كل شيء فيه، فتركت كل ما في يدي وبدأت أسعى من مثلا أتحلل من بولي، وبعد ذلك أتوضأ ثم أشرع في المسجد، وخبال طيب ما الوقت قصير، وطبعا والمساجد تغلق، فلابد أن نراعي هذا إذا أردنا أن نطبق هذا الأمر، لابد أن تراعيه وتراعي المصلحة. نعم، حاضر. أن رواتب المغرب والعشاء والصبح والجمعة الأفضل أن تكون في البيت، ففي صحيح مسلم عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا في البيت. قبل شيخ مأمون، ها؟ لا، هذا غير صحيح. النصوص الشرعية دلت على ثبوت رواتب المغرب والعشاء والمغرب والعشاء والصبح، الصبح قبل فقط، أما المغرب والعشاء دل قبل وبعد. نعم، لا، بغض النظر مشيئة أو لا، هي مشروعة أم غير مشروعة، مستحبة أم غير مستحبة، هذا هو محل الكلام. ماشي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4 في البيت، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى البيت ليصلي ركعتين. ففيه أن الصلاة الراتبة في البيت أفضل منها في المسجد مع شرف مسجده صلى الله عليه وسلم، لأن فعلها في البيت فضيلة تتعلق بها لمزيد الإخلاص. إن ركعتي الفجر خفيفتان، حتى إن عائشة قالت: أقرأ صلى الله عليه وسلم أم القرآن أم لا؟ إن ركعتي الفجر هي أفضل هذه الرواتب، فإنهما خير من الدنيا وما فيها، فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يدعهما حضرا ولا صفرا. نعم. خلاف الهدي. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حدد الآيات التي تقرأ: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل يا أهل الكتاب. آيات تقرأ في الركعتين، وأفضل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. السنة نعم، لا لا لا، السنة القبلية نعم. هنا يقول: هل صحيح قول من قال إن سماع الخطبة يوم الجمعة الفرض، والترديد خلف الأذان سنة، والفرض مقدم على السنة، فيكون تحية المسجد مقدمة على سماع المؤذن؟ هذه شنشنة فقهية يا أخي الفاضل، نحن ندور مع الأدلة حيث دارت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول، الحديث معروف. ندور مع النصوص حيث دارت. ما هو نفس الكلام، تحية المسجد سنة، وسماع الخطبة فرض، والفرض مقدم على السنة، هكذا يقول. طب هب أنها كذلك، ألم يأمر بسليك الغطفاني بصلاة ركعتين؟ لابد أن نراعي هذا. أن ركعتي الفجر هي أفضل الرواتب، فإنهما خير من الدنيا وما فيها، فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يدعهما حضرا وصفرا. أما نوافل الصلوات عدا الرواتب، فكان يصليها في السفر، فكان يصلي الوتر ويقوم الليل، ويصلي الضحى، ويصلي صلاة الاستخارة، ويصلي النفل المطلق حتى على الراحلة. وإنما الذي لم ينقل عنه صلاتها في الرواتب التابعة للصلاة المقصورة المخففة التي يقول عنها عبد الله بن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت. مسبحا أي تنفلت قبل الصلاة وبعدها. قوله 4 قبل الظهر، هذا لا ينافي حديث ابن عمر الذي فيه ركعتين قبل الظهر. وجه الجمع بينهما أنه طار يصلي ركعتين، وطار 4 وطارة 4، فأخبر كل منهما عن أحد الأمرين، وهذا موجود في كثير من نوافل العبادات وأذكارها. وكان والله أعلم يأتي بالعبادة كاملة في حال الفراغ والرغبة والإقبال، ويقللها في أحوال العذر، فضلا من الله تعالى على العباد أن يأتوا بالعبادة على السنة والوجه المشروع في كلا الحالين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر، فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا. أما إذا كان التنفل نفلا مطلقا، فقد سئل الإمام أحمد فقال: أرجو أن لا يكون بالتطوع بأسا. فضل 4 قبل الظهر و4 بعدها، فمن حافظ عليه حرمه الله تعالى على النار. طبعا تكلمنا في هذا وقلنا هذا الأمر ما هو إلا سبب، والسبب لا يترتب عليه مسببه إلا إذا استوفت الشروط وانتفت الموانع. الله يبارك لكم، ما تنسوش الكلام ده، لأن المرجئة يتعلقون بمثل هذه النصوص، بل كثير من عامة الناس يتعلق بها. فضل 4 قبل الظهر و4 بعده، فمن حافظ عليها حرمه الله تعالى على النار. أن من حافظ على هذه الرواتب عموما بنى الله تعالى له قصرا في الجنة. أن صلاة العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، وسيأتي أنه ندب لصلاة 4 قبلها. كلمة أن صلاة العصر يعني بناء على النصوص التي ذكرها المصنف في الباب. استحباب هذه الرواتب المذكورة وتأكد المحافظة عليه. بعض هذه الرواتب تكون قبل الفريضة لتهيئة نفس المصلي للعبادة قبل الدخول في الفريضة، وبعض الرواتب بعدها. لا، الكلام هذا يعني برضو فيه نظر. وبعض هذه تكون قبل لتهيئة نفس المصلي للعبادة قبل الدخول في الفريضة، ما في فريضة ثانية لما يتهيئ النفس؟ لا، بل الصواب أن يقول: دل الدليل على ذلك. ده الصواب. ولعل من حكمة الله تعالى كون راتبتي الصبح والظهر قبلهما لبعد العهد في الصلاة قبل وقتهما، لتهيئة النفس وتكييفها للصلاة المفروضة، التي هي أجل شعيرة بخلاف المغرب والعشاء، فالمصلي حديث عهد بالصلاة. للرواتب فوائد عظيمة وعوائد جسيمة من زيادة الحسنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات وترقيع خلل الفرائض وجبر نقصها، لذا ينبغي العناية بها والمحافظة عليه. فيه دليل على أن هذه الرواتب ليست واجبة وإنما هي مستحبة، ذلك أنه ذكر ثواب المحافظة عليها ولم يذكر عقاب تاركها. نعم. هو الأصل فيه أن الفرائض ده الأصل، لا، الهدي النبوي أتم وأسد أن يصلي في البيت. والمسألة مشهورة، أيهما أفضل، صلاة المرأة في بيتها أخبرك أم صلاتها لا في الجماعة مع قومها؟ معروف كده باتفاق صلاتها في بيتها، بل حديث أم حميد الساعدية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أنك تحبين الصلاة خلفي، ولكن صلاتك في مسجد قومي في مسجد قومك أفضل من صلاتك خلفي. نصوص واضحة ندور معها حيث دارت، ولا نجاوز ولا نخالف. طيب، الحديث 89 بعد 200. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله امرئا صلى أربعا قبل العصر. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. درجة الحديث ضعيف، وقد حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وعلاه ابن القطان، ولكن حسن بالشواهد الآتية: حديث علي أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، حديث أبي هريرة عند أبي نعيم، حديث أم سلمة عند الطبراني في الكبير. ما يؤخذ من الحديث هذه الركعات الأربع قبل العصر ليست من الرواتب، وإنما هي من السنن النوافل التي ليس لها مرتبة الرواتب في الفضل والمحافظة. قال ابن القيم: وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه في نقلها شيء من الأحاديث على أنه كان يصلي في النهار 16 ركعة، وسمعت شيخ الإسلام ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا ويقول إنه موضوع، ثم ساق حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرئا صلى أربعا قبل العصر، وقال: قد اختلف في هذا، فصححه ابن حبان وعلاه غيره. والصواب أن الحديث صحيح يعمل به. الحديث صالح للعمل به بشواهده وعلى فرض قبول الطعن فيه، فإن الحديث إذا لم يشتد ضعفه وكان داخلا تحت قاعدة عامة فإنه يجوز العمل به في فضائل الأعمال. فيه الترغيب في صلاة أربع ركعات تطوعا قبل صلاة العصر، وأن هذه الصلاة من أسباب حصول رحمة الله عز وجل. هنا بيقول إيه؟ الحديث صالح للعمل بشواهده به بشواهده وعلى فرض قبول الطعن فيه، فإن الحديث إذا لم يشتد ضعفه وكان داخلا تحت قاعدة عامة. القاعدة العامة هنا ما بين كل أذانين صلاة، دي القاعدة العامة التي قررها الفقهاء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين كل أذانين صلاة. الحديث 90 بعد 200. وعن عبد الله بن مغفل المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم عن أنس قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا. طبعا هنا في بالمناسبة يعني في القرية هنا، حتى تمكننا من أن نبين للناس مشروعية صلاة سنة المغرب كان في 79، لا أكون مبالغا، جلسنا 3 سنوات لدرجة يعني رفعت علينا النعال. ما فيش حاجة اسمها سنة قبل المغرب. إزاي يا أخوان؟ قال لك المغرب جوهرة فالتقطوها، كلام من ده يا اخوانا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده باطل، وحتى ناتي من نصف خدت ولك اكثر من 3 سنوات، والله اذكر رفع علي النعل مره في المسجد وانا اتكلم مع القوم في موضوع الصلاه 79 سنه 89. فالامر يحتاج الى كثير من الصبر وعدم التعجل والتؤدة والتريث حتى يعني يمكن لك في الدعوة لدين الله عز وجل. صلوا قبل المغرب، الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى، وهذا هو التوكيد اللفظي الذي هو تكرير لفظ يراد به تثبيت أمر في نفس السامع. كراهية منصوب على أنه مفعول من أجله، والمفعول من أجله مصدر قلبي يذكر علة الحدث شاركه في الزمان والفعل. ما يؤخذ من الحديث استحباب صلاة ركعتين بعد الغروب وقبل الصلاة، ولكنهما ليستا من السنن الرواتب المؤكدة. يستحب عدم المداومة عليها خشية أن يظن أنها سنة راتبة فتأخذ حكم الرواتب من التزامها وعدم التخلف عنه. فالكراهة ليست في فعلها إذا يجتمع استحباب وكراهة في فعل واحد، وإنما الكراهة في المداومة واتخذها سنة دائما. وقد فرق العلماء بين الشيء الراتب الذي يتخذ سنة راتبة وبين الشيء العارض الذي يؤتى به في بعض الأحيان والأحوال، ولكنه لا يأخذ حكم السنة الراتبة التي لا ينبغي الإخلال بها. أن صلاتهما لا تؤخر صلاة المغرب عن أول وقتها، فقد قال النووي إن قول من قال فعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها خيال فاسد منابذ للسنة، ومع ذلك فزمانهما يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها. صلاة هاتين الركعتين ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأقسام السنة الثلاثة، فقد أمر بها بقوله صلوا قبل المغرب، وفعلهما كما في رواية ابن حبان، ورأى الصحابة يصلونها فأقرهم عليه. قال ابن القيم رحمه الله ثبت أنه كان يحافظ في اليوم والليلة على 40 ركعة، 17 ركعة الفرائض و12 ركعة في حديث أم حبيبة، و11 صلاة الليل فكانت 40 ركعة. قال شيخ الإسلام ما ليس براتب لا يلحق بالراتب ولا تستحق المواظبة عليه لئلا يضاهي السنن الراتبة، فما قبل العصر والمغرب والعشاء من شاء أن يصلي طوعا فهو حسن، لكن لا يتخذ ذلك سنة راتبة. الحديث 91 بعد 200، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، متفق عليه. إني بكسر الهمزة أم الكتاب سميت الفتاح بأم الكتاب لأن أم الشيء أصل وهي مشتملة على كليات معاني القرآن. أقرأ، قال القرطبي ليس هذا شكا من عائشة، وإنما كانت عادته صلى الله عليه وسلم إطالة النوافل، فلما خففها في ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات. الحديث 92 بعد 200، وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون
على جنبه الأيمن، رواه أحمد والترمذي. صحاح الترمذي. ضرب الحديث صحيح ومسند وجيد، قال الترمذي حسن صحيح، وقال الطويل في شرح مسلم اسنادوه على صوت الشيخين، وقال الشوكاني رجالوه رجال صحيح. اما شيخ الاسلام فلم يصحح الامر وذكره، وانما قال صحيح ان هذا سائل من فعله صلى الله عليه وسلم لا من قوله. ما يقال من الاحاديث الحادي والتسعون والسادس والتسعون والثالث والتسعون والرابع والتسعون، هذه الاحاديث الاربعه كلها تتعلق باحكام وواجبات صلاه الفجر. حديث عائشه يدل على استحباب تحريم ركعتي الفجر، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصليها امام عائشه فتقول: اقرا بام القران الفاتحه. كل هذا من شده تخفيفهما، فانه يخفف القراءه، واذا خفف القراءه فانه يخفف بقيه الاقوال والافعال. يدل ايضا على انه صلى الله عليه وسلم يصليهما امام عائشه في البيت، فعائشه هي التي تحذر صلاته. حديث ابي هريره يدل على انه يستحق قراءه هاتين الصورتين بعد الفاتحه: قل يا ايها الكافرون، والركعه الاولى قل هو الله احد، والركعه الثانيه. قال ابن القيم في الزاد: كان يصلي سنه الفجر بصورتين الاخلاص، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل، وتوحيد المعرفه والقراءه، وتوحيد الاعتقاد والقلب. فصوره الاخلاص متضمنه لتوحيد الاعتقاد والمعرفه، وما يجب الدخول للرب من التحدي المنافي للمطلق المشرع والصمدي المثبته لجميع صفات الكمال، ونفي الولد والوالد، ونفي الكفر المتضمن لنفي التجريب والتنزيل والتنظيم. فتضمنت هذه الصور اثبات كل كمال له، ونفي كل نقص عنه. وهذه الاصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فاخلصت قل هو الله احد قائلها المؤمن بها من الشرك العلمي، اما قل يا ايها الكافرون فاخلصت قائلها من الشرك العملي الارادي القصدي، ولما كان العلم قبل العمل كان قل هو الله احد تعبير ثلث القران، والاحاديث في ذلك تبلغ حد الطلاق، ولما كان الشرك العملي الارادي أغلب على النفوس لأجل متابعتها هواها، وكثير منها ترتكبه من معانيها بمضرتها وبطلانه لما لها فيه من حظ في ليل عورتها، جاء بالتأكيد والتكرار في سورة الكافرون المتضمنة لإزالة الشرك العملي مما لم يجد مثله في كل هو الله واحد. لما كان لهاتين الصورتين العظيمتين من الأهمية ولجمعتهم من العلم والعمل وتوحيد المعارف والقرارات، كان صلى الله عليه وسلم يقرا فيهما في ركعتين الفجر وفي الوتر اللتين هما فتحت العبد وخاتمتين ليكون مبتدعا مع التوحيد وخاتمه اليه توحيدا. في صحيح مسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا الايتين في ركعتي الفجر: قولوا امنا بالله وما انزل الينا، الى اخر الايه من سوره البقره، عوضا عن قل يا ايها الكافرون، وقل يا اهل الكتاب تعالى، وهاتان الايتان من اصول الايمان واصول التوحيد وافراد الله تعالى بالعباده وما في كل شريك عنه. يقصد عند الناس سنه في ركعتي الفجر عند التحدي: قل يا ايها الكافرون، وقل هو الله احد. كويس؟ الامر الثاني: قولوا امنا بالله وما انزل اليه وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق الايه. والايه الثانيه: قل يا اهل الكتاب تعالى، ولا كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله الايه. يقول: اما حديث عائشه السادس والتسعون بعد المئتين فيدل على استحباب ان تضع على الشق الايمن بعد ركعتين الفجر وقبل فريضه. قال ابن القيم: وفي اضطراعه على الشق الايمن سر هو ان القلب معلق في الجانب الايسر، اذا لم يرجع على الجانب الايسر استثقل لونا، لانه يكون في دعوه الصلاح يثقل لونا، فاذا نام على الشق الايمن فانه يقلق لا يستغرق في النوم لقلق القلب. قلت: وفي هذه الاستراحه اليسيره لاحظت استئمام لصلاه الفجر والله اعلم. اما حديث ابي هريره فيدل على 94 بعد المئتين، فيدل على استحباب الطمع على جانب الايمن طويل صلاه الصبح. لكن قال ابن القيم عن هذا الاسلوب مع السماح ابن تيميه يقول: هذا باطل وليس بصح، وانما صحيح عن المؤمنين والنظر قول لعبد الواحد بن زيد وغلط فيه، ولكن قال الحافظ في الفتح: الحق انه تقول به الحده، ولكن الامر على الذنب. وقال النووي: استدعوا عن صوت الشيخين، وقال الشيخين: رجال رجال اصحي. طبعا هذا الامر يفعل اذا صلى المسلم ركعتي الفجر في بيته، حتى ان وصل الى المزح طبعا فأيضا لا ينكر عليه لعموم الأمر بذلك. الخامس والتسعون بعد المئتين: وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة تبدل له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة وصححه ابن حبان بن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائي هذا خطأ. درجة الحديث صحيح بدون ذكر النهار، رواه أحمد وأصحاب السنة وابن خزيمة وابن حبان، وأصله في الصحيحين بدون ذكر النهار. قال الترمذي: الصحيح ما روى مستقر عن ابن عمر فلم يذكر في صلاة النهار، وقال الطبراني: ذكر النهار فيه وهم، وقال النسائي والحاكم خطأ. ومن النهار زيادة النهار أبي سعيد الترمذي والنسائي وشيخ الإسلام ابن تيمية. مفردة الحديث: صلاة الليل أي على ذلك، وهو مبتدأ خبره مسمى، مثنى مثنى مفروض أنه خبر المبتدأ وبلا تأويل لأنه غير مصرف للوصف والعزم، فإنه معقول مع اثنين اثنين، وفإذا التكرار يتخذ معناه أنه يسلم من كل ركعتين. فإذا خشي أحدكم الصبح أي فوات الليل وطلوع الصبح تبدل له على صلة المجهول، والمعنى تصدق كالركعة صلاة وترا، والوتر بكسر الواو الفرق وهو ضد الشك. الحديث التاسع السادس والتسعون بعد المئتين: وعن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل. ما يخالف الحديثين حديث ابن عمر بروايه الصحيح يدل على مشروعيه صلاه الليل اثنتين اثنتين، فيسلم من كل ركعتين. قال شيخ الاسلام: وحمله الجمهور على انه من بيان المعطليه ومن ذهب الى استحباب التسميه في صلاه الليل الا ثلاثه، ابو حنيفه والشافعي واحمد. واما الامام مالك فيرى عدم الزياده على اثنتين لان مفهوم الحديث به الحصر، وقد عرض هذا الحديث ثبوت ايتاليه بخمس صلى صلاه كما في الصحيح والشافعي يدل على عدم اراده الحصر. اما الروايه الخمسه بلفظ صلاه الليل والنهار مثنى مثنى، وقد اختلف المحدثون في صحه لفظ النهار، وقد اقرها الامام احمد وقال النسائي هذا الحديث خطا، وكذا قال الحاكم، وقال الطبراني ذكر النهار في جواه، وقال الترمذي السقاط لم يذكر النهار، وقال البيهقي هذا حديث صحيح، وقال البارقي احتج به مسلم والزياده من السقاط مقبوله. قال الرسول السلام لعم الامرين جائزان، وقال ابو حنيفه: يخير في النهار بين ان يصلي ركعتين وركعتين او اربع واربع، ولا يزيد على ذلك. والمشهور من مذهب الحنابله ان صلاه الليل والنهار تقول مثنى مثنى، قال في شرح المقطع: وصلاه الليل والنهار مثنى مثنى اي يسلم فيها كل ركعتين، لحديث ابن عمر مرفوعا: صلاه الليل والنهار مثنى مثنى هو الخمس وليس يضاف الحديث الذي خص فيه الليل بذلك، وهو قول صلاه الليل مثنى مثنى متفق عليه، لأنه وقع السؤال عينه السائل والمصوب بالمطلق الأربع على دفع فضل الفصل فضل الفصل للسلام. أما حديث أبي هريرة في أن أفضل الصلوات النوافل هي صلاة الليل للبعد عن الرياء، ولما ورد فيه من صفاء المنجاة ولأنها وقت الراحة والسكون في الفراش، فإتيان طاعة الله تعالى في هذا الوقت في أجر كبير. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وفي ساعة الإجابة قال شيخ الإسلام: أفضل الصلاة بعد المغرب قيام الليل، لما روى مسلم وغيرهم عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ولما روى الترمذي والنسائي والحاكم قال: أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. ولمسلم قال: ان النبي ساعة يوفق عبد المسلم يسال الله خير من اعطاه اياه. الحديث السابع والتسعون بعد المئتين: وعن ابي ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من احب ان يوتر بخمس فليفعل، ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل، ومن احب ان يوتر بواحد فليفعل، رواه اربعه الا الترمذي وصححه ابن حبان.